للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف نبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ليوم الدين.
صلي وسلم.
كنا وقفنا مع الشيخين الفاضلين، وقفنا عند قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وهي الآية 115 من سورة الأنعام.
نعم.
والمراد بكلمة الله أو كلماته هنا القرآن، وسماها الله سبحانه وتعالى كلمة، كما تقول العرب لقصيدة الشعر أيضا
كلمة.
كلمة، فليس المراد كلمة كلمة واحدة لا غير، وإنما المراد به جنس
الكلام،
هذا الكلام وهو القرآن. ووصف الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة للقرآن بالصدق والعدل، والصدق والعدل هنا هو وصف يدل على أن القرآن كله صدق
وكله
عدل، لأنه قال تمت كلمة ربك صدقا
وعدلا
وعدلا، فإذا فسرت المعنى المراد بالتمام، يعني تمت ماذا؟
عدلا وتمت صدقا.
نعم، صدقا وتمت عدلا، وهذا من الثقة في الخطاب، يعني من الثقة في الخطاب، لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن لأحد أن يقول عن شيء يفعله وهو ناقص أن هذا
تم
قد تم واكتمل وهو إلى آخره، وإنما هو تمام نسبي وكمال نسبي. أما الحكم عليه بالتمام المطلق والعدل المطلق فهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
ولهذا قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فنفى عنه الريب.
نعم.
فما الذي يستطيع أن ينفي عن كلامه مثل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثل هذا الخطاب، يعني مثل هذا الخطاب لا يمكن أن يوجد في كلام البشر إلا عن ظن، أو أن يكون القائل يعني ليس معه يعني عقله، أو يعني قصدي يتمحل ليس إلا في أنه يحكم
ويجزم
على أين، ويجزم هذا الجزم على كتاب الله أو على كلام الله أنه كذا، لا إذا كان مستندا إلى حق. أما أن يكون كلامه المستقل الذاتي فلا يمكن نقول عنه هذا.
ولذلك تجد المؤلفين عامة في مقدمات كتبهم يعني يعتذرون لأنفسهم بقولهم وهذا.
نعم.
يعني جهدي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان، أو كلمة نحوها. أما أن يأتي بهذه الثقة التامة يعني المصداقية الكاملة ونفي الريب والشك، هذه لا تكون إلا ممن يملك كل شيء، فلديه الخبر الصادق والحكم العادل في كل أمر.
نعم. نعم. وقوله لا مبدل لكلمات الله هنا يعني مجموعة فوائد. طبعا أول فائدة نفي التبديل في كلام الله، فما هو نوع الكلام الذي لا يقع فيه التبديل؟
جميل.
لأنه فيه من الكلام ما يقع فيه التبديل وهو الناسخ والمنسوخ.
الناسخ والمنسوخ.
نعم. وردت آية في هذا: وإذا بدلنا آية
مكان
آية والله أعلم بما ينزل، فهذا مرتبط بالأحكام الشرعية.
نعم.
أما هنا مرتبط بالقضايا الكونية.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يقول لا تبديل لكلماته. ومثال ذلك ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. فالله سبحانه وتعالى حكم حكم على هؤلاء الأعراب أنهم لن يخرجوا مع الرسول
صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التقدير.
نعم هذا التقدير.
يعني حكم وقدر عليهم أن لا يخرجوا.
إيه نعم. ولذا قالوا ذرونا نتبعكم. هم يريدون هذا. والله قد حكم عليهم أن لا يخرجوا. ولذا حكم الله نافذ.
طيب لا يمكن أيضا أن تحمل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا على تقديره سبحانه وتعالى وكتابه الذي كتبه في الأزل أنه لا يتغير مما قدره الله شيء؟ هل تشمل هذا وهذا؟
لا مانع من ذلك.
يعني وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا شك المفسرين ذكروا القرآن الكريم وأنه صدق في أخباره وعدل في أحكامه.
نعم.
وأيضا في تقديره سبحانه وتعالى وتمامه الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. إن الله قد كتب مقادير الخلائق فلا يمكن أن يتغير من تقدير الله شيء. ألا يمكن أن تحمل عليها يا شيخ؟
والله ما أدري ما عندي فيها. لكن الأقرب أن السياق مرتبط
بالقرآن خاصة أنه ذكره قبله.
إيه نعم وذكره
قبله. هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا.
إيه نعم. وكون كلام الله السابق تم هذا يعني له آيات أخرى تدل عليه لكن نعم. هل في هذا السياق
أقصد هذه الآية بالذات؟
إيه نعم اللي يظهر في هذا السياق أن المراد القرآن لأن الحديث عنه
جميل
ومجادلة أيضا مع
المنكرين له.
إيه نعم المنكرين له وما فيه من أخبار.
يقول السعدي رحمه الله لا مبدل لكلماته حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها فحملها على القرآن. أي نعم يعني لا يستطيع أحد أن يبدل شيئا مما أنزله الله عز وجل بعد إذ أنزله لأن الله سبحانه وتعالى يحفظه. قد يأتي إنسان يريد أن يبدل لكن عاقبة الأمر أن يكذب وأن يرد عليه.
نعم.
لكن بقي القرآن. الآن لاحظوا هذا يا إخواني في واقعنا. الإمام وهو في الصلاة وعلى هيبة الصلاة إذا زاد حرف أو نقص حرف انتفض المسجد.
يردون عليه.
يردون عليه.
صح.
غير على كتاب الله سبحانه وتعالى ويعني حرص على ألا يزاد في كلام الله شيئا ولو كان قليلا.
ولا ينقص منه. نعم.
نعم.
في موقف جميل أذكره لكم. كنت في درس أشرح متن علمي. وكان عدد الطلاب كبير جدا الذين يعني في المسجد يعني يمكن يصلون إلى 1700 أو 800 وكان القارئ ربما يلحن أحيانا في القراءة فلأن النص كان غير مضبوط وغير مشكول فكانوا عندما يقع في بعض اللحن ينظرون إلي الطلاب ولا يردون على القارئ وأنا ما كنت أرد على القارئ لأني أنا أصلا أعيد المتن وأنا أشرح فلما لحن في آية وهو يقرأ في أثناء المتن مرت آية فلحن في حرف فردوا كلهم
ولم ينتظروك
أي والله فردوا جميعا على هذا اللحن فالقرآن سبحان الله العظيم له يعني مكانة له هيبة في نفوس المسلمين لهم به عناية اختصاص في حرفه في ضبطه في قراءته في تلاوته فيعني من تمام حفظه.
نعم هذا من أدلة حفظه. نعم.
بل حتى أنك تجد ما هو أعظم من ذلك وهو أنك أحيانا قد تخطئ في الإمالة أو تخطئ في المد أو الغنة تفخمها أو ترققها مع أنها ليست من صلب الكلام ولا يتغير المعنى بها ولا اللفظ.
نعم.
يعني لما تقول مثلا ينصرون أو تقول ينصرون نفسها ينصرون ما تغيرت ومع ذلك ينتصب لك من يرد عليك ويقول لك انتبه.
صحيح.
يعني هذا كلام الله ينبغي أن تؤديه حتى
بهذه
الدقائق يكون يعني محافظا عليه بها و...
صحيح.
جميل.
قال وهو السميع العليم ختم بهذا. لماذا ختم بهذين الوصفين؟ السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. العليم الذي أحاط علمه
قبله قال وأقسموا بالله جهد إيمانهم. نعم. هذا مرتبط بالسمع.
نعم.
وعد وعيد أيضا.
نعم.
وهو السميع العليم.
وأيضا يوحي بعضهم إلى بعض
زخرف
القول غرورا. نعم.
نعم.
وهو السميع العليم. وأيضا تمت كلمة ربك. الكلمة يعني فيها أمران. هي لا يمكن أن تعلم إلا بالسماع.
بالسماع.
وأيضا لا يمكن أن تلقى إلا بالعلم.
نعم.
فالعلم هو مادتها.
وكذلك كونها صدق وعدل تحتاج إلى علم.
إلى علم. نعم.
كيف صارت صدقا وعدلا
إلا بعلم.
صحيح. نعم. 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 ثم لاحظ الآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا أيضا كشف لحقيقة من حقائق سنن الله سبحانه وتعالى في هذه البشرية. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا له ولكل الدعاء، أن يعني أكثر الناس والكثرة من الناس ليست مقياس، فإن الغالب على الناس هو الانحراف كما ذكر الله في القرآن الكريم، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وقال وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذه تعطي الداعية وتعطي النبي صلى الله عليه وسلم مساحة من العذر عندما يرى يعني إصرار الكثيرين وإعراض الكثيرين، فإنه يعني الله سبحانه وتعالى قد أخبره بهذه السنة، فقال وإن تطع يا محمد أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
نعم،
لعلها إذن الكثرة ليست مقياس.
نعم، لعلها جاءت أبا عبد الله أيضا بعد قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني فاتبع هذه الكلمة، وإياك أن تطيع هؤلاء البشر فيما هم عليه من أهواء، فإن أكثر من في الأرض يضلون. طيب كيف أنا أتقي هذا الضلال؟ إلا باتباع الكلمة والاستجابة لها والاستقامة عليها.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
تتم لكلام الشيخ عبد الرحمن في قضية الكثرة، يعني في قضية الكثرة إذا تأملناها بالقرآن الذي يعني ذم من الكثرة هو أمر مرتبط إما بماديات أو قل مرتبط بأمر غير أمر الشرع، يعني ليست الكثرة من حيث هي على إطلاقها مذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يفاخر بأن أمته من أكثر الأمم،
يكاثر بهم.
إيه نعم يكاثر، وكان يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم إيش إيه. فقصدي أن ننظر أو قصدي أن ننتبه إلى أن مسألة الكثرة ليست مذمومة بذاتها.
لا طبعا،
نعم، وإنما المقصود أن تكون مرتبطة بالحق.
صحيح،
أن تكون مرتبطة بالحق. أما إذا ارتبطت بالباطل أو لم يكن لها دليل من الحق فهذه اللي تكون عليها إيش؟
الدم.
كما أنه لو وقع الاحتفاء بالكثرة ونسي أمر الله وقدره ويعني يعني أو تناسى مثل ما حصل للصحابة في حنين، قالوا يا محنين
لن نغلب اليوم من كثرة.
أي نعم،
من قلة.
ويوم محنين إذا عجبتكم كثرتكم. أن المسألة ليس لها علاقة بالكثرة، علاقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فإذا المقصود أننا حينما نذم الكثرة لا نذم الكثرة من حيث هي كثرة، وإنما هناك قرائن متى تذم الكثرة وقرائن متى تمدح الكثرة.
يعني على سبيل المثال يا عبد الملك، الآن مثلا في أمر الحق والباطل غالب البشر يتبعون الباطل، وذلك لكثرة المزينات وكثرة الصادين عن سبيل الله، وكون الناس أيضا يأخذون بما يتفق مع أهوائهم وشهواتهم، والحق في الغالب يأتي بما يخالف هوى النفس وكذا. لكن هناك مسألة أخرى، نحن نقول مثلا لطلاب العلم عليكم بما عليه عامة العلماء وجمهور الأمة، احرصوا عليه واسلكوه. طيب يقول طيب وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، نقول نعم، هذا في بين أهل الإيمان ومن سواه، هنا لا تجعل الكثرة مقياسا، لكن عند بين أهل الحق الذين انتظمت لهم هذه الأصول العظيمة فالتوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج وقواعد الإسلام وأركان الملة كاملة، ويجتهدون في مسائل العلم، هنا هؤلاء لهم قدر، ليسوا كأولئك الذي تقول فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك.
نعم،
يجب أن يفرق بين الصنفين.
أشار الطبري لنفس الفكرة ذكرتها إشارة، يعني
نعم.
قال وإنما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك من بني آدم، قال لأنهم كانوا حينئذ كفارا ضلالا.
أي نعم،
فقال له جل ثناؤه لا تطعهم فيما دعوك إليه، فإنك إن أطعتهم ضللت ضلالهم وكنت مثلهم، لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطأوا.
لماذا نحن نقول هذا يا عبد الملك؟ نقول هذا لأن بعض الشباب هداهم الله يظن أن من علامات الحق قلة السالكين.
هذا اللي كنا
دائما
هذا اللي
نقول له يا أخي، هذا الكلام عندما يكون بين أهل الحق وأهل الباطل، أما عندما يكون في دائرة أهل الحق أهل الإسلام فإن من علامات الحق أن يكون جمهور العلماء وعامة الأمة ومن سلف على هذه الشاكلة وعلى هذه السنة، فطبعا لا نجعلها هي مقياس الحق، لكن هذه من قرائن الحق التي يعرف بها. وبهذا نقول للشاب طالب العلم مثلا، إياك أن تفترع مسألة جديدة لم يسبق إليها أحد، ولا تقول والله هذه قال بها فلان ولعله أحظى بالحق من كل هؤلاء الأئمة. نقول لا، هؤلاء كلهم من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان ومن أهل الصدق، فحري بهم أن يوفقوا للحق، فلا تجترئ على مخالفتهم إلا ببينة لا يسعك معها الخلاف. أي نعم.
نعم، وأيضا هو ذكر السبب في أنهم يعني في الضلال، فقال إن يتبعون إلا الظن.
نعم صحيح.
يعني هؤلاء الضالين بكثرتهم وجمهورهم لأنهم يتبعون الظن، فلذلك هم على ضلال.
نعم.
وأنت يا محمد على يقين نور. مما وعلى نور من ربك، فإياك أن تتبع هذا هؤلاء. قال وإنهم إلا يخرصون.
نعم.
يعني الظن هو يعني الوهم والتخمين وعدم اليقين.
يعني خرصا معنى خمنا.
نعم. ويخرصون يبدو لي أنها مأخوذة من خرص التمر على ظهور
النخل،
على رؤوس النخل.
النخل.
نعم.
أخرصه
بمعنى تقديره.
نعم.
بمعنى تقديره تقديرا مبنيا على يعني الظن والتوهم وليس على اليقين وعلى.
نعم. وهذه قاعدة كلية في أن أعمال أهل الكفر قائمة في الأمور الدنيوية الدينية على الظن.
أي نعم.
يعني في الأمور الدينية
وهو معتبر.
أي نعم. لا الدينية قائمة على الظن.
صحيح.
كل أعمالهم قائمة على الظن، ولدائم الله سبحانه وتعالى ينعي عليهم أنهم إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يخرصون، يفترون على الله الكذب، كلها
يعني في تكذيبهم وفي عنادهم.
أي نعم. فالمقصود أيضا نعيد نكرر نفس الفكرة، أنه لما نعى على الكفار أو جعل أكثر هؤلاء بين العلة أنهم أهل ظن فيما يقومون به، ليس عندهم تحقيق
يقين.
أي نعم. ما عندهم أثار من علم.
نعم.
ما سبقوا بهذا من نبي من الأنبياء، ليس عندهم من الله برهان في هذا، وإنما هي ظنون وأوهام أنتجتها عقولهم وتبعوها.
ولذلك نحن يجب أن نفرق بين عدم تصديق ذلك الظن أو عدم جعله دليلا ومرجعا في أصول الدين، أصول الملة، في أصول الاعتقاد. ما يجوز لنا أن نجعل دليلنا إليها أمرا مظنونا،
مظنونا،
بل يجب أن تكون هناك علم ويقين، لأن مبناها العلم واليقين. بخلاف الأمور العملية، هو الأصل مثلا في قول الله عز وجل أقيموا الصلاة أو مثلا دخول الوقت، هذا أمر قطعي، لكن هل دخل الوقت الآن أو لا؟ أنت تجتهد، قد تكون أصبت وقد لا تكون أصبت. لماذا الشارع خفف علينا في العمل؟ لأنه لا يسعنا إلا هذا. مثلا ما تعرف القبلة فتجتهد، تقول القبلة الشمس هنا، إذن القبلة هنا، وتصلي، فإذا كان تبين لك أنك أخطأت أو انحرفت عن القبلة عفى الله عنك. ليس الخطأ هنا في أمر اعتقادي، وإنما في أمر عملي، والله سبحانه وتعالى قد سامحنا في الأمور العملية، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني نستغفرك يا الله عندما نطيعك أو ننفذ شيئا من أوامرك إن أخطأنا في شيء من هذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما في الاعتقاد الذي يجب أن يكون مبنيا على أدلة يقينية وعلى نور من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي جاءت الآيات لذكره والحديث عنه، قضايا اعتقاد.
نعم.
فالمسامحة في أمر الظنون إنما جاءت في التطبيقات والأعمال، لأنه لا يسعى العباد إلا هذا. يعني أنت الآن مثلا لما صليت الظهر، صليت الظهر وأنت يعني على يقين تام من أنه لم يحدث عندك ما ينقض طهارتك، تقول لا، الغالب على ظني أني كنت متطهر مثلا، وأنه ما حدث لي أي شيء ينقض طهارتي، والشارع يسامحك فيها.
نعم.
أي نعم.
لاحظوا الآية التي معنا الآن، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة، ثم قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والآية التي سبقتها في المجلس السابق اليقين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يعني نحن ما نحن عليه من الحق مفصل وموضح ومبين، وما هم عليه ظنون وخرص. فلا يمكن للعاقل أن يتبع الظن والخرص ويترك اليقين والتفصيل.
إيه نعم.
نعم.
وتتمت معنى الآية اللي سبقت هي قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
في التفسير يقولون يا إخواني إن إذا جاءت بعدها إلا فهي بمعنى ما
النفي يعني.
أي بمعنى النفي. إن هنا نافية، فإذا قال إن يتبعون إلا الظن إن هنا بمعنى ما،
ما يتبعون،
ما يتبعون يعني. إلا الظن. وكذلك الثانية وإن هم إلا يخرصون ما هم إلا يخرصون.
طبعا مجيء الأفعال في يتبعون يخرصون معناه أن شيء يتجدد عندهم.
نعم مستمرون على هذا.
أي نعم مستمرون، يحدث مرة بعد
أخرى
بعد أخرى. نعم. قوله إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله.
أعلم من يضل،
أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
طبعا
هذه أيضا المقابلة، أعلم من يضل عن سبيله أعلم بالمهتدين، تجد أيضا في القرآن متكررة في غير ما موطن، وهذا تنبيه على أيضا راجع إلى علم الله الشامل وهو السميع
العليم،
العليم. جميل. فهذا أيضا من آثار علمه، فهو أعلم من يضل عن سبيله أعلم بالمهتدين. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهناك أناس اتبعوا، هناك أناس يعني ظلوا من أهل من الأرض، فقالوا
وإن تطع أكثر
من في الأرض يضلوا المبتسم الثاني. فهؤلاء أهل الهداية وهؤلاء أهل الضلال، سيستمر الأمر إلى آخر الزمان حتى يعني يعم الجهل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل. وإلا منذ عهد الأنبياء والأمر قائم على أن هناك أهل هداية وهناك أهل
الضلال.
أهل ضلال. نعم.
يعني تعليقا على كلامكم قبل قليل في مسألة الكثرة، والكثرة هو القلة حتى في الأحكام الشرعية، يعني العلماء قد عقدوا فصول وأبواب لهذه المسألة لأنها مما يستوقف الناظر. يعني مثلا إذا كان في 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 المجتمع الإسلامي خولف الشرع وأصبح الذين يخالفونه كثرة، فلا تتخذ هذه الكثرة دليلا على مشروعيته. ولذلك يقول ابن المفلح في كتابه الآداب الشرعية، يقول في فصل ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعله، فيقول رحمه الله وينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي، ويشتهر ذلك بينهم، ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم، والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا، ولا يثبطه عن ذلك وحدته وقلة الرفيق. وقد قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب. نعم. وامتثل ما قاله السيد الجليل الفضيل بن عياض، لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون، من صدر اعتقاده عن برهان لم يبقى عنده تلون يراعي به أحوال الرجال.
عجيب. وهذا دلالة على وجود البرهان.
جميل.
نعم. نعم. وهنا طبعا كان يقايس بين إذا وجد البرهان وخلف بكثرة.
أي نعم. فإنه لا طاعة للكثرة، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل الكثرة سببا أو علة لعدم استجابته للحق أو اتباعه للدليل.
جميل.
ولذلك هنا يعرف يعني فضل المجددين في الملة. صحيح. المجددون من هم؟
الذين عادوا الناس إلى
أي نعم إلى الأدلة والسنة بعد أن زاغ الناس عنها، لم يأتوا بشيء جديد. يعني لا يفهم من المجدد أنه الإنسان الذي يختلق أمرا لا يعرف، لا لا، هو فيه أمر موجود تلبس عليه كثير من الغبار والقتر والبدع والأباطل، فأزال ذلك كله حتى أعاده ناصعا بينا لكل من يراه ويتبعه.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
وفي قوله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد تكلم بهذا الوحي وانقله وأدي هذه الرسالة، ولكن من يهتدي ومن لا يهتدي هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، فلا تنشغل بذلك، اتبعك واحد أو اتبعك مليون هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أنت لن تخلق الهداية في قلوب الخلق، بل الذي يخلقها هو الله سبحانه وتعالى وهو أعلم. بمن يصلح لهذا ومن يصلح لهذا، ومن يستجيب لك ومن لا يستجيب لك. وفي قوله أعلم من يضل عن سبيله، وحد السبيل هنا للدلالة على أن سبيل الله واحد عند الأنبياء جميعا، وأما سبل الضلالة فهي كثيرة جدا، وسيأتينا في آخر السورة وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
جميل.
أيضا فيه في الصيغ لما جاء عند الضلال جعل على الفعل، قال أعلم من يضل، ولما جاء عند الهداية جاء بها على الاسم
وهو أعلم بالمهتدين،
وكأن في إشارة إلى الثبات الذي يكون عند المهتدي،
أنه وصف لا ملازم،
وصف لازم، كان الهداية فيه وصف لازم.
جميل.
وقابله ب يعني من يضل عن سبيله، هذا الذي يحدث له الضلال مرة بعد مرة، ما يدل على أنه
كأنها باختيار منه، وكأنه يجدد يعني هذه الضلالة في كل موطن، كل ما نزلت آية جدد التكذيب بها فضل. أي نعم.
جميل. الآن تأتي الآيات تنتقل للحديث عن الأنعام الآن.
الأنعام نعم.
وهذا سبب تسمية السورة بسورة الأنعام. نعم. ما ذكر فيها الأنعام
وأحكام بعض
أحكام الأنعام. نعم. ولاحظوا الآن أيضا ستأتي الآن أمثلة لظلال المشركين
فيما
يتعلق بالأنعام. نعم. وعاداتهم الجاهلية في التعامل مع ذبح الأنعام وفي أكلها وفي التعامل معها.
يعني كان عندهم نظام.
نعم.
يعني مع أنهم مجتمع بهذا الطريق لكان عندهم نظام في بعض الأمور.
صحيح.
نعم. لأنه لا يظن أنهم ليسوا أهل نظام وأهل كذا، لأن أحيانا يوصف العرب بأنهم لا ينتظمون، لا يفعلون، لا، وقد يكون عندهم أشياء معينة في بعض الأمور، وإلا كيف يفتحون هذه البلدان وينشرون الإسلام إلى آخره. يعني قصد أنه يوصف الجنس العربي أحيانا بعض الأوصاف،
الفوضى مثلا،
يعني عدم الفوضى والول إلى آخره. والحقيقة أنا يعني شيء مستغرب جدا، يعني
لا طبعا أنظمة القبائل أنظمة صارمة
جدا،
ولديهم أنظمة وأحلاف و...
طبعا
نعم.
أعراف القبائل بالضبط. حتى إلى اليوم يعني موجودة أعراف.
صحيح. صدق. الآن سوف يتحدث الآن عن عاداتهم الجاهلية فيما يتعلق بالذبح والأكل والطعام.
لكن هل هذا تفصيل للأحكام يا أبا عبد الله؟ علما بأن نقول هذه سورة من سور العقائد، فهل هو لتفصيل الأحكام فيها؟ ونحن نعلم أن الأحكام إنما جاءت كثير من تفاصيلها في المدينة.
نعم. أو لشيء لا ما. لتفصيل الشركيات الموجودة
الشركيات
فيها،
لأن سبحان الله
الذبح لغير يعني الله
و... نعم. يعني قضايا فرعية لكنها لها أصل
عقدي.
بل نعم. هي كأنما هي
أثر.
صور
أي أثر من أثر.
صور للعقيدة عملية.
نعم نعم.
فيقال هذا أثر شركهم بالله، كيف يصنعون بهذه الأصنام فيذبحونها على اسم غير الله سبحانه وتعالى ويتقربون بها لأوثانهم.
سبحان الله، لا تكاد تجد ملة ولا أمة حتى الوثنيين إلا ولهم طقوس في الذبح ومذبح، ولذلك حتى في الشرائع السماوية في اليهودية وفي النصرانية وفي القرابين
ولها أحكام
ولا أحكامها، وفي الإسلام أيضا لاحظ الذبح والهدي والأضحية والعقيقة وكلها من الذبح لله سبحانه وتعالى والحديث عنها. فيقول هنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. لاحظ الآن يتحدث عن الذبح والتسمية والأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، ثم يقول وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشركون. يعني هذه آيات مكية تتحدث الآن عن تعامل المشركين مع الذبح وذبح الأنعام وذبح الغنام وذبح، وكيف أنهم لا يذكرون اسم الله عليها وأنه لا ينبغي أن يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ويأتي الآن والحديث الآن سوف يأتي تفصيل في هذا الموضوع الآن.
طبعا مفهوم هذه الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز الأكل منه، فإذا كان الذي لم يذكر اسم الله عليه ذكر اسم غير الله عليه فهذا لا يحل،
من باب أولى. نعم.
كان يقول باسم السيد المسيح أو باسم البدوي أو باسم الرفاعي أو الشاذلي أو باسم المقبور فلان أو باسم الوطن أو باسم الملك، فكل ما ذكر عليه أو أهل لغير الله به لا يحل أكله ويكون ميتا ويرمى كما يرمى الطعام الذي ينتبذه الناس. الثاني ألا يذكر اسم الله عليه، بمعنى أنه يكون ميتا يموت من ذات نفسه، شات ماتت من نفسه فلم يذكر اسم الله عليها، فهذه أيضا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا يحل لها للإنسان أكلها. لأن المشركين إيش يقولون؟ يقولون يعني ما ذبحه الله ما نأكله، ما ذبحناه نحن نأكله، لا ما ذبحه الله أولى، هذا عدد من مقايسات الشياطين. أي نعم، فيقال هذا منه. الثالث من الأنواع وهو أن يأتي الإنسان بالذبيحة فيذبحها وينسى أن يذكر اسم الله عليها، وهذه وقع الخلاف فيها بين العلماء، فمنهم من يرى أن الأمر هنا للوجوب وأن مخالفته تقتضي أن الذبيحة ميتة كما ورأي أبي حنيفة وشيخ الإسلام تيمية وجماعة، ومنهم من يرى وهم جمهور العلماء أن من نسي فلا شيء عليه،
الله أكبر،
وأنه لا يجوز تعمد ترك التسمية. نعم،
في قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني ذكر اسم الله عليه، فإذا المراد أن يذكر أي اسم، يعني لو قال بسم الله بسم الرحمن فهل يشمل جميع أسماء الله؟
هو الأصل أن المفرد المضاف يدل على العموم، بسم الله بسم مذكر وما ذكر اسم الله، اسم الله على أي اسم، لكن الذي ورد من الصيغ الشرعية هو التسمية،
التسمية بسم الله،
بسم الله بسم الله، وبعضهم أظن يقول بسم الله والله أكبر.
أي نعم،
في بعض الآثار والروايات، فهي هذا هو المقصود، هو التسمية عند الذبح حتى يحل أكل هذه الذبيحة.
نعم، طيب قوله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني الآن في قوله ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني لماذا لا تأكلون،
يعني استنكار
إيه مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم
سبحانه.
وهذا كأنه ذكر لمن؟ لأهل الإيمان.
نعم،
لأنه الآن الخطاب الآن هو أشار هناك قال لا تأكلوا، هو خطاب للمؤمنين.
نعم،
وحثهم وحضهم على الأكل مما ذكر
اسم الله عليه،
اسم الله عليه، يعني كان يقول أي شيء لكم في ألا تأكلوا، مثل قوله ما لنا ألا نقاتل
في سبيل الله،
سبيل الله. فإذا هو من نوع الحث والحظ على الأكل مما ذكر اسم الله،
وأيضا بدليل قوله وقد فصل لكم
نعم
ما حرم عليكم،
حرم عليكم، هذا ليس مما
نعم
حرمه الله بل هو من الحلال، قال إلا ما اضطررتم إليه.
جميل،
وهذا يدل على أو يعود إلى أكل مثل الميتة.
نعم،
الميتة لم يذكر اسم الله عليها،
نعم،
فإذا اضطر إليها جاز له
أن يأكل منها،
أن يأكل منها.
نعم،
فمعنى ذلك إذن الآن صرنا نحن في مرحلة الاختيار ومرحلة إيش؟
نعم،
الاضطرار. مرحلة الاختيار
لا يجوز،
لا يجوز لك أن تأكل من الميتة أو مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي مرحلة الاضطرار
يجوز،
يجوز أن تأكل من ميتة أو مما لم يذكر اسم الله عليه، ولكن كما قالوا تأكل بقدر ما يسد
جوعتك.
وهذه الآية فيها دلالة على أن ذكر اسم الله يحل البهيمة، يعني عند الذبح يحل البهيمة حتى وإن بدأ أن موتها كان لسبب آخر.
نعم،
يعني لو سقطت بهيمة مثلا من علو
متردية، نعم،
أي متردية، فأدركناها قبل أن تموت،
قالوا أن تفارق الروح،
أي فقلنا بسم الله حلت، وهذه من بركة هذا الاسم العظيم.
سبحان الله، وشوف القليل الوقت بين،
يمكن يعني لو أبقيتها دقيقة واحدة،
نعم،
لماتت،
ماتت. نعم،
فالله عز وجل يقول ما دام قد ذكر اسم الله عليها كلوا فقد أحللت لكم ذلك.
نعم، الوقت يبدو أنه انتهى، ولعلنا نكمل إن شاء الله ختام هذه الآية في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب.
سياي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تسكن النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.